الحديث من أصح الأحاديث لأنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا؟ بأمر سهل جدا جدا وصعب جدا 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 على من اعتاد المخالفة. الآن أنا صليت في هذا المسجد صلاة المغرب والآن صلاة العشاء، أنا لا أكاد أنتهي من قولي من قراءتي ولا الضالين إلا وأنتم تسبقونني بآمين. ترى أنا الإمام أم أنتم؟ أنا المقتدي أم أنتم؟ أنتم تقولون آمين قبلي يا جماعة. أنا أنتهي من قول الله ولا الضالين آمين، أريد أن أخذ نفسا لأنه هنا موقف آية، وإذا بالمسجد لا أقول هنا كل المساجد إلا مساجد قليلة جدا في الدنيا كلها إلا المقتدين يسابقون الإمام بآمين. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا هو كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المعروف وهو أيضا متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذا صلى جالسا أي لعجز أو مرض لكنه يستحق الإمامة لأنه قارئ ولأنه عالم وإلى آخره. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن أنتم يجب أن تأتموا ليس فقط لا تكبرون تكبيرة الإحرام قبله ولا فقط لا تركعون قبله وإنما أيضا لا تؤمنون قبله. لماذا؟ للحديث الذي سمعتموه آنفا ألا وهو إذا أمن الإمام فأمنوا على وزان إذا كبر فكبروا. ما فائدة اتباع هذا الأمر النبوي إذا أمن الإمام فأمنوا؟ قال عليه السلام في تمام الحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك بارك الله فيكم يجب أن تنتبهوا لأمرين اثنين في خصوص هذه المسألة فضلا عن غيرها. الأمر الأول أن تنصتوا لقراءة الإمام، أن تكونوا مع قراءته بقلوبكم وليس فقط بأجسامكم، فإذا ما انتبهتم لقراءة الإمام ووصوله إلى قوله ولا الضالين احبسوا نفسكم لا تتسرعوا بالتأمين حتى تسمعوا بدء الإمام بآمين. الإمام من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع صوته بآمين، أن يجهر بآمين كما جهر بسورة الفاتحة فيقول آمين. فإذا سمعتموه بدأ هو بآمين فأنتم قولوا معه آمين، لأن الملائكة تقول بعد قول الإمام أو مع قول الإمام آمين أيضا الملائكة تؤمن. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة الله يا إخواننا الحاضرين هي غاية الغايات كلها، من حياة المسلم هذه الحياة الدنيا، لماذا نعيش؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن نعبد الله لنحظى بمغفرته، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، وجعل من الأسباب للحصول على مغفرة الله أسبابا كثيرة وكثيرة جدا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألا ينبغي أن تشكروا ربكم أن كتب لكم مغفرة من ربكم لمجرد أن حبستم أنفاسكم بعد أن قرأ الإمام للضالين، ولم تسبقوا بآمين بل تابعتموه، وإذا بكم تستحقون مغفرة الله لمجرد هذا السبب البسيط. فهذا الذي أذكركم به، ولعلكم تسنون سنة حسنة في مساجد مش هذا البلد، بلد الدنيا كلها، وقد طفت كثيرا منها، لا تجد مسجدا يحيون هذه السنة. فلعلكم إن شاء الله تسنون سنة طيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسنون للناس السنة الحسنة. وأذكر الآن بمسألة أخرى ولا أريد أن أطيل فيها حتى نتم الصلاة إن شاء الله معكم، ألا وهي أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح، وهو مما روى الإمام مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة. لا يجوز لمسلم أن يشرح هذا الحديث وأن يفهمه كما نسمعه من بعض الناس ممن لا علم عندهم، يقولون معنى من سن أي من ابتدع، وبذلك يقولون أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. كلا ثم كلا ثم كلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كيف يقال هذه بدعة حسنة؟ هل هذا غفل عنه الله؟ وما كان ربك نسيا؟ هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والحديث هنا طويل وطويل جدا، ولسنا الآن في درس، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وإلا الدرس له مجاله الآخر. فأريد أن أقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، المعنى الصحيح من فتح طريقا إلى أمر مشروع كان هذا الطريق مغلقا، كان نسيا منسيا بسبب إهمال الناس للسنة المعروفة من كلام الرسول عليه السلام. وأنتم الآن أمام أمرين اثنين ذكرتم بهما آنفا: الأول كظم التفاؤل، كظمه إما بالفم وإما باليد. الثاني عدم مسابقة الإمام بآمين، فمن أحيا هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إحداث بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ولا في عهد الأئمة الأربعة، ولا في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فيأتي واحد في القرن الخامس السادس عشر يقول هذه بدعة حسنة. من الذي حسنها؟ المحسن هو الله والمقبح هو الله، فلا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. يضاف إلى هذا الكلام كله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، وأثر عن أحد أصحابه أيضا صحيح. أما الحديث كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، رواه الإمام النسائي في سننه بالسند الصحيح. أما الأثر وبذلك أنهي هذه التذكرة أو هذه الذكرى، الأثر عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الذي كان من أشد وأحرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على اتباع سنته، قال: وانتبهوا جيدا واحفظوا هذا الأثر، فإنه يفتح أمامكم طريقا من الفقه واسع في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة. قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وبهذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا.
في سؤال بهم النساء، لوجود النساء هنا يا شيخنا بارك الله فيك، في هل ترفع المرأة صوتها بآمين، وهل المرأة تقيم الصلاة كالرجل، وهل المرأة تؤذن وتقيم الصلاة، وهل تغطي قدميها في الصلاة؟ المرأة هل ترفع صوتها بآمين، وهل تقيم الصلاة كما يقيم الرجل، أو تؤذن أو تقيم الصلاة، وهل تغطي قدميها في الصلاة؟ نعم. وهل تخرج بالمكياج ولو كانت محجبة، هل يجوز أن تخرج بالمكياج؟
هذا سؤال لطيف جدا، يتضمن 4 أسئلة، ولعلي بشيخوختي أستطيع أن أعيد تذكرها أولا لأتمكن من إجابة عليها ثانيا.
آمين.
أما هل المرأة ترفع صوتها بآمين، فالمسألة فيها تفصيل. إذا كانت تصلي مع النساء فنعم، أما إذا كانت تصلي مع الرجال ورجال أجانب فلا، لأن صوت المرأة لا أقول إنه عورة كما يقول كثيرون، لأن أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة الأولين كانوا يتكلمون مع الرجال ويتفاهمون مع الرجال، وكثيرا ما كانت تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسأله أمام الرجال فيجيبها عليه الصلاة والسلام عن سؤالها. لكن ليس من أدب المرأة أن ترفع صوتها بقراءة القرآن. كثيرا ما نسأل: هل يجوز للمرأة حينما تتعلم القراءة من الشيخ مقري أن تعيد عليه القراءة لكي هو يصحح لها؟ الجواب لا، مع أنها تتعلم فتعلمها محصور بالسماع فقط، كما تعلمت نساء الصحابة كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسماع لتلاوته في الصلاة أو خارج الصلاة. المرأة إذا كانت تصلي مع النساء وكانت إمامة هي ترفع صوتها، والنساء من خلفها أيضا ترفع صوتها، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، أي كل حكم جاء مخاطبا فيه الرجال فالنساء يدخلن أيضا في هذا الخطاب، إلا ما استثني. المرأة مثلا الأفضل لها في غير صلاة التراويح، وأرجو الانتباه، الأفضل لها في غير صلاة التراويح أن تصلي في بيتها، بينما الرجل فرض عليه أن يصلي صلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، فهنا المرأة غير الرجل. لكن الأصل كما قال عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال. فإذا صلت المرأة بالنساء إماما تفعل كالرجل الإمام تماما، ترفع هي صوتها بالقراءة وترفع صوتها بآمين، وترفع أيضا من خلفها أصواتهن بآمين، هذه واحدة. والثانية: تصلي المرأة إمامة بالنساء، وليس هذا فقط، بل وتؤذن وتقيم. لما؟ للحديث السابق: إنما النساء شقائق الرجال. أكثر من هذا، كانت السيدة عائشة أم المؤمنين وسيدة أمهات المؤمنين فقها وعلما ودعوة، وبارك الله فيها وفي أبيها، فقد كانت تؤذن وتقيم حينما تصلي بالنساء إماما. وهنا لفتة نظر لم يرد السؤال حوله، المرأة هنا تختلف أيضا عن الرجل، فهي لا تتقدم صف النساء وإنما تقف في المنتصف كأنها واحدة من الصف لا تتقدمهن. هذا أيضا قد جاء النص فيه، ولذلك ففي هذه الحالة المرأة لا تدخل في عموم قوله عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. هذا وشيء ثالث، ألا وهو هل يجوز للمرأة أن تصلي حاسرة القدمين أو مكشوفة القدمين، لأن الحسرة في اللغة العربية التي تعلمناها يتعلق بالرأس، أما القدمان فنقول لا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين، بل لا يجوز لها أن تمشي في الطرقات وهي مكشوفة القدمين، ذلك لأن القدمين من عورة المرأة بنص قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قد كانت المرأة في الجاهلية تضع ما يعرف في اللغة العربية بالخلخال، عبارة عن سوار له أجراس صغيرة، فكانت المرأة إذا مشت لتلفت أنظار الرجال والشباب إليها تضرب بأرجلها على الأرض فيصوت الخلخال فتسمع الرجال ذلك، وهذا من وسواس الشيطان إليها. وهذا معناه أن القدمين كانا مستورين بسبب ماذا؟ بسبب الجلباب الذي أمرت النساء بأن يلقينهن على رؤوسهن، عملا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما في مجلس فيه نساء أيضا: من جر إزاره خيراء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قالت إحدى النساء: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامنا. قال عليه السلام: يطلنا شبرا. قالت: إذا تأتي ريح فتكشف. قال عليه الصلاة والسلام: يزدنا شبرا آخر، أي ذراعا، ولا يزدنا عليه. هكذا جلباب المرأة المسلمة في زمن نزول الآية المذكورة آنفا: وليدنين عليهن من جلابيبهن، كان الجلباب يغطي القدمين، حيث لم تكن الجوارب المنتشرة الآن بين النساء والرجال معا لم تكن منتشرة في ذلك الزمان، كانت المرأة تغطي ساقيها وقدميها بالجلباب الطويل الذي يشبه العباءة. لذلك فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تكشف عن قدميها وهي في الطريق، من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تصلي وقدماها مكشوفتان. أخيرا، أظن هذا هو السؤال أو جواب السؤال الأخير، لا يجوز للمرأة غير المتحجبة فضلا عن المتحجبة أن تستعمل المكياج الكافر، المكياج الفاسد. متى عرفتم شيء من زينة النساء يسمى باسم ما أنزل الله به من سلطان؟ المكياج هذه لغة ما نعرفها لا نحن ولا أباؤكم من قبل، وإنما هو لفظة أجنبية تعبر عن زينة لفساق نساء، فاسقات نساء أوروبا، فتشبهت نساؤنا مع الأسف إلا من عصم الله منهن بالتزين بهذه الزينة التي تأثر المجتمع الإسلامي بها ألا وهو المكياج. فلا يجوز للمرأة، وهذا الحقيقة من المفارقات العجيبة، في الطريق نرى امرأة متحجبة حجابا لا بأس به، لا أقول الحجاب الشرعي، شادها ما يسمونه بالإشار أو الخمار، وهذا هو اللفظ العربي، مغطي شعرها ومغطي عنقها والآخره، لكن مبودرة ومحمرة، هذا ضد هذا، امران نقيضان متنافران لا يجتمعان. ما هو السبب؟ هو أحد شيئين، إما الجهل والغفلة عن حكم الشرع، وإما هو من اتباع النساء لوساوس الشيطان. لذلك نحن نذكر أولا النساء التي ابتلينا بهذا المكياج، ثم ثانيا نذكر أولياء النساء من أب أو زوج أو أخ، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. ولذلك فالمثل العربي أو العامي يقول: الفرس من الفارس، الفرس من الفارس. فأنت زوج المرأة لا يجوز لك أن تسمح لها أن تخرج بهذه الصورة التي تفتن الكهولة، فضلا عن الشباب. وأنت مفروض أيها الرجل، أيها الأب، أيها الأخ، أن تكون غيورا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يدخل الجنة ديوث. لماذا؟ ما هو الديوث؟ هو الذي لا يغار على أهله. لا يدخل الجنة ديوث. وقد قال عليه السلام مخبرا عن نساء آخر الزمان، وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به سامعيه، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. هكذا الحديث. في حديث آخر قال عليه السلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. فهذه النسوة المتبرجات الكاسيات العاريات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن: إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام. في الحديث الثاني. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. فقوموا إلى صلاتكم. جنة ديوث. وقد قال عليه السلام مخبرا عن نساء آخر الزمان، وبهذا الحديث أختم هذا الكلام الذي أرجو الله عز وجل أن ينفع به سامعيه، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. هكذا حديث. في حديث آخر قال عليه السلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. فهذه النسوة المتبرجات الكاسيات العاريات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام في الحديث الثاني. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. فقوموا إلى صلاتكم.
أعوذكم من الشيخ محمد العزام الشيخ محمد الشيخ محمد الدين المحدث.